عقبة بأول حصاة. حدثناه علي بن حجر أخبرنا شريك عن عامر عن أبي وائل
ابن حجر.
حدثناه علي بن حجر أخبرنا شريك عن عامر عن أبي وائل عن عبد الله قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة. قال أبو بكر ولعله يخطر ببال بعض العلماء أن في هذا الخبر دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع التلبية عند أول حصاة يرميها من جمرة العقبة، وهذا عندي من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتابنا أن الأمر قد يكون إلى وقت مؤقت في الخبر، والزجر يكون إلى وقت مؤقت في الخبر، ولا يكون في ذكر الوقت ما يدل على أن الأمر بعد ذلك الوقت ساقط، ولا أن الزجر بعد ذلك الوقت ساقط كزجره صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصلاة حتى تطلع الشمس، فلم يكن في قوله دلالة على أن الشمس إذا طلعت فالصلاة جائزة عند طلوعها، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد زجر أن يتحرى بالصلاة طلوع الشمس وغروبها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن الشمس تطلع بين قرني الشيطان، فزجر عن الصلاة عند طلوع الشمس وقال إذا ارتفعت فارقها، فدلهم بهذه المخاطبة أن الصلاة عند طلوعها غير جائزة حتى ترتفع الشمس. وقد أمليت من هذا الجنس مسائل كثيرة في الكتب المصنفة، والدليل على صحة والدليل على صحة هذا التأويل الحديث المصرح الذي حدثناه محمد بن حفص الشيباني، حدثنا حفص بن غياث، حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن ابن عباس عن أخيه الفضل قال أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخرها حصاة. قال أبو بكر فهذا الخبر مع آخرها حصاة. قال أبو بكر فهذا الخبر يصبح أنه قطع التلبية مع آخر حصاة لا مع أولها، فإن لم يفهم بعض طلبة العلم هذا الجنس الذي ذكرنا في الوقت فأكثر ما في هذين الخبر أو في هذا الخبر من أساس لو قال لم ينبي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أول حصاة رماها، وقال الفضل لبى بعد ذلك حتى رمى الحصاة السابعة، فكل من يفهم العلم ويحسن الفقه ولا يكابر عقله ولا يعاند علما أن الخبر هو من يخبر بكون الشيء أو بسماعه لا ممن يدفع الشيء. أن الخبر هو من يخبر بكون الشيء أو بسماعه لا ممن يدفع الشيء وينكره. وقد بينت هذه المسألة في مواضع من كتبنا. يقول هنا الأعظمي يقول إسناده صحيح النسائي من طريق ابن عباس وليس فيه ثم قطع التلبية مع آخرها. قال البيهقي ثم قطع التلبية مع آخر حصات، هذه الزيادة غريبة، وهي في النسائي يحصل لك. في النسائي يحصل لك يقول فما زلت كنت ردف الرسول صلى الله عليه وسلم فما زلت أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة فلما رمى قطع التلبية.
الله
في ترخيص الحبير يقول حديث أنه صلى الله عليه وسلم قطع التلبية عند أول حصاة رماها لم أجده هكذا، لكن روى البيهقي من حديث الفضل بن عباس فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة وكبر مع كل حصاة. قال البيهقي وتكبيره مع أول كل حصاة دليل على قطع التلبية بأول حصاة. انتهى.
الله المستعان. الأمر سهل.
شيخ الإسلام في المنسك يقول فإذا شرع في يوم جمرة العقبة قطع التلبية،
هذا هو المشهور المعروف الأمر. أقول أبو بكر رحمه الله
شدد في الوحدة
شدد يعني،
والنووي أحسن إليك يقول
حنا نقول اتلب يا 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 شيخ يا بس أقول يعني
يقول إنه يحسن إليك لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة دليل على أنه يستديم التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة غداة يوم النحر، وهذا مذهب الشافعي وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأبي ثور جماهير العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأنصار ومن بعدهم. ثم قال وقال أحمد وإسحاق وبعض السلف يلبي حتى يفرغ من رمي جمرة العقبة، ودليل الشافعي والجمهور هذا الحديث الصحيح حديث الفضل
حديث إيش؟
حديث الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. ولا حجة للآخرين في مخالفتها فيتعين اتباع السنة. وأما قوله في الرواية الأخرى ولم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة فقد يحتج به أحمد وإسحاق لمذهبهما، ويجيب الجمهور عنه بأن المراد حتى شرع في الرمي ليجمع بين الروايتين، يعني الرواية الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة.
الله المستعان. الأمر في حالة واسع ما يحتاج إلى جدل ولا منازعات ولا شيء.
حسن الله.
اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم صل وسلم. نعم تقرب شيئا من الزاد يا وليد.
يقرأ علي.
نعم.
علي يقرأ. صحيح.
أو علي. نعم. لا شك أنه لمن قدم وأخر من غير عذر فهو قد أخطأ السنة فعرض حجه للنقص، وفي الغالب أنه لا يحصل يعني التقديم والتأخير إلا لسبب من الأسباب، إما الجهل أو النسيان أو أمر آخر حاجة. يفعل الآن بعض الناس يذهب بالنساء ليطوفن بالبيت قبل أن يرمينا مبادرة خشية أن يعاجلهن الحيض، ويقدم كثير من الناس الحلق على النحر بسبب أن النحر يحتاج إلى يعني جهد ووقت وذهاب البحث عن الهدي وذبحه، فيبادرون إلى الحلق لتحصيل التحلل. ولكن إذا علم أن التحلل يحصل برمي الجمرة وحدها ارتفع هذا، يعني ما يمكن أن يؤخر الحلق بعد النحر لأنه يقع بالتحلل، يقع يعني وهو قد تحلل التحلل الأول، فيحلق رأسه بعد النحر كما ينحر وهو حلال يحلق وهو حلال كمان. نعم بعده بعد حديث المسور بعده ثالث
حديث المسور
أقول بعده.
نعم. وعن عائشة رضي الله عنها الشيخ محمد أحسن إليك يقول في حديث المسور يقول وكان هذا في عمرة الحديبية، وفي إرادة هذا ها هنا إيهام أنه كان في حجة الوداع.
صحيح. لا لكن الحكم ثابت يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام حكم حلق. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف.
هذا الحديث استدل به من قال إن التحلل الأول يحصل بهذين الأمرين، إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن التحلل يحصل بهذين الأمرين، بل قالوا إن التحلل يحصل باثنين من الثلاث، يعني قاسوا يعني الثالث وهو الإفاضة أو الطواف بالبيت على أحد الأمرين، فمتى فعل اثنين من ثلاثة رمى وحلق أو رمى وطاف أو طاف وحلق فقد تحلل التحلل الأول. وقوله فقد حلله كل الطيب وكل شيء إلا النساء، هذا هو الذي أوجب أن يقال في هذا التحلل إنه التحلل الأول وهو تحلل ناقص، لأنه لم يخرج من حكم الإحرام مطلقا، بل خفح، بل التحلل الأول يخف في حكم الإحرام ويبقى شيء من حكم الإحرام وهو النساء، وهذا يقتضي منع اثنين أو ثلاثة من محظورات الإحرام وهو الوطء والمباشرة. محظورات الإحرام المعروفة التسعة كلها يزول على التحريم إلا الوطء والمباشرة كقوله إلا النساء. وهذا فيما يظهر أنه مجمع عليه أنه أن النساء مجمع على أنه لا يحصل الحل حل النساء حل الوطن المباشرة إلا بفعل الرمي والطواف أو الرمي والطواف والحلق على أنه على القول المعروف المشهور أنه نسك لا إطلاق من محظور. والذين قالوا إن التحلل الأول يحصل برمي الجمرة فقط الآن لا أذكر دليلهم إلا إنهم يعني ضعفوا هذا الحديث بناء كما ذكر الحافظ. وأما من قال إن الحلق والتقصير ليس بنسك فالأمر عنده ظاهر ليس بنسك بل هو إطلاق من محظور يعني مثل تقليم الأظفار. هل تقليم الأظفار نسك بحيث إن الحاج إذا رمى يروح يقلب أظفاره؟ لا، لكن يباح؟ يقول نعم يباح، فهو إطلاق من محظور فعل يعني استباحة لما كان محظورا قبل. ولكن الصحيح أنه نسك لأن الرسول فعله وبادر إليه ودعا للمحلقين ودعا للمقصرين وأمر أصحابه بعدما طافوا وسعوا أن يقصروا. نعم يرحمك الله. وهذا الحكم حكم الحلق كما تقدم يختص بالرجال، أما النساء فالمشروع في حقهن التقصير لا الحلق. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وإنما يقصرن، رواه أبو داود بإسناد حسن.
هذا هو عمدة أهل العلم، هذا بالإجماع أن النساء ليس عليهن حلق، لكن منهم من قال إن الحلق يكره في حقهن ومنهم من قال إنه يحرم، لكن المشروع في حقهن في هذا الموضع هو التقصير، فتقصر الواحدة من ضفائرها قدر أنملة، ليس على النساء حلق وإنما عليهن التقصير. حسبك يا شيخنا، اقرأ حديث عبد الله بن عمرو وش قال عليه الشارع.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع أي يوم النحر بعد الزوال وهو على راحلته يخطب عند الجمرة، فجعلوا يسألونه فقال رجل
يوم النحر
بعد الزوال وهو على راحلته يخطب عند الجمرة.
وما أدري التقييد ينظر فيه في ألفاظ الحديث، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما نحر وحلق مضى إلى البيت وأفاض وصلى بمكة الظهر كما في حديث جابر، كلمة بعد الزوال تشعر أنه قريب يعني في وقت الظهر، يحتاج إلى مراجعة لفظ الحديث لعلك تراجع وش.
فقال رجل قال المصنف لم أقف على اسمه بعد البحث الشديد لم أشرح
ما يترتب عليه شيء، لكن هذه من عادة الحافظ أنه يجتهد في معرفة الأسماء، لكن الأمر لا يتعلق باسمه حكم. نعم.
فقال لم أشعر أي لم أفطن ولم أعلم.
نعم.
فحلقت قبل أن أذبح فقال أذبح أي الهدي.
لم أفطن أو لم أعلم. نعم. يعني هذا أزل.
نعم.
عندك كذا
ولم أعلم
لا ولم أشعر يحتمل أنه لم أفطن
أو لم
يعني نسيت سهوت أو لم أعلم يعني الحكم نعم
لم أشعر أي لم أفطن أو لم أعلم فحلقت قبل أن أذبح فقال اذبح أي الهدي والذبح ما يكون في الحلق ولا حرج أي لا إثم وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت النحر ما يكون في لم أشعر فنحرت ما كمل قبل أن أرمي
هي الثاني
نعم
يوصح.
النحر ما يكون في اللبة قبل أن أرمي جمرة العقل
في اللبة
في اللبة لم قبل أن أرمي جمرة العقبة قال أرمي ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج متفق عليه اعلم أن الوظائف على الحاج يوم النحر أربع الرمي لجمرة العقبة ثم نحر الهدي أو ذبحه ثم الحلق أو التقصير ثم طواف الإفاضة هذا هو الترتيب المشروع فيها وهكذا فعل صلى الله عليه وسلم في حجته ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى فنحر وقال للحالق خذ ولا نزاع في هذا للحاج مطلقا ونزع بعض الفقهاء في القارن فقال لا يحلق حتى يطوف والحديث دليل
لا يحلق
حتى يطوف
قول رأي في القارن الرسول كان قارن على الصحيح نعم
والحديث دليل على أنه يجوز تقديم بعض هذه الأشياء وتأخيرها وأنه لا ضيق ولا إثم على من قدم أو أخر فاختلف العلماء في ذلك فذهب الشافعي وجمهور السلف وفقهاء أصحاب الحديث والعلماء إلى الجواز وأنه لا يجب الدم على من فعل ذلك لقوله للسائل ولا حرج فإنه ظاهر في نفي الإثم والفدية معا لأن اسم الضيق يشملها قال الطبري لم يسقط النبي صلى الله عليه وسلم الحرج إلا وقد أجزأ الفعل إذ لو لم يجزئه لأمره بالإعادة لأن الجهل والنسيان لا يضعان عن المكلف الحكم الذي يلزمه في الحج
لأن الجهل والنسيان
لأن الجهل والنسيان لا يضعان عن المكلف الحكم الذي يلزمه في الحج كما لو ترك الرمي ونحوه فإنه لا يأثم بتركه ناسيا أو جاهلا لكن يجب عليه الإعادة وأما الفدية فالأظهر سقوطها عن الناس والجاهل وعدم سقوطها عن العالم قال ابن دقيق العيد القول بسقوط الدم عن الجاهل والناس دون العامد قوي من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج بقوله خذوا عني مناسككم وهذه السؤالات المرخصة بالتقديم لما
المرخصة
أحسن الله إليك وهذه السؤالات المرخصة بالتقديم لما وقع السؤال عنه لما وقع السؤال عنه إنما قرنت بقول السائل لم أشعر فيختص الحكم بهذه الحالة ويحمل قوله لا حرج على نفي الإثم والدم معا في الناس والجاهل ويبقى العامد على أصل وجود على أصل وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج والقائل في التفرقة بين العامد وغيره قد مشى أيضا على القاعدة في أن الحكم إذا رتب على وصف يمكن بأن يكون معتبرا لم يجز اطراحه ولا شك أن عدم الشعور وصف مناسب لعدم التكليف والمؤاخذة والحكم علق به فلا يمكن اطراحه إلا بإلحاق العامد به إذ لا يساويه قال وأما التمسك بقول الراوي فما سئل عن شيء إلى آخره لإشعاره بأن الترتيب مطلقا غير مراعى فجوابه أن هذه الأخبار من الراوي تتعلق بما وقع السؤال عنه وهو مطلق بالنسبة إلى حال السائل والمطلق لا يدل على أحد الخاصين بعينه فلا تبقى حجة في حال العامد في حال العمد انتهى
كل ابن دقيق
كذا الظاهر انه كله ابن دقيق
اللهم عندك شيء شيء
ما أشهر روايات ما فيه لم أشعر يعني مطلقة
يعني كما في رواية
هل في رواية على
رأي بعض الروايات فيها فعلت كذا مع الإطلاق بدون التقييد. شيخ محمد له شيء على هذا؟
أني ما كتبت تعليق.
لا لا من جبت الكلام اللي
هذا من نفس شرح البلوغ لكن هنا ما
على هالحديث ما أوش.
ما أذكر ذلك ما أرجع له إن شاء الله
لكن عندي ما هو عندك هو هذي
لا مو عندي هذا تعليق أصلاً من الشريط أنا نفسه
تعليق
أكتبها من الشريط
لا إله إلا الله لا إله لم أشعر الحقيقة إن الحديث نص في نفي الحرج عن من قدم وأخر جهلا أو نسيانا لقوله لم يشعر لم أشعر لكن من قدم وأخر بلا عذر فهذا محتمل أن يكون يعني لأن قول السائل لم أشعر هذا ما هو تقييد من الرسول ما قال من فعل ذلك يعني من مثل ما قال من أكل أو شرب ناسيا هذا تنصيص على العذر بالنسيان مفهومه أن من أكل أو شرب يعني غير ناس فسد صيامه فيبقى حكم العامد مبني على حكم الترتيب أصل الترتيب فمن قال إن أفعال النبي كلها أفعاله في الحج واجبة قال بوجوب الترتيب وهو الذي يقتضيه هذا السياق الذي نقله الحافظ عن ابن دقيق يعني عنده إن الأصل في أفعال النبي في الحج الأصل فيها الوجوب فيجب الترتيب بين هذه الأمور كما يجب الترتيب بين رمي الجمار بين الجمرات لكن لأهل العلم سبحان الله مآخذ ونازع عجيبة تجدهم يترجع عند بعضهم الوجوب في موضع والرخصة أو الاستحباب في موضع آخر نعم بعده ناصر
للعالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له متفق عليه. وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغدا ليومين ثم يرمون يوم النفر رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان.
رخص لها نعم
لرعاء الإبل
رخص
نعم
إيه؟
لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى
إيه؟
يرمون يوم النحر
نعم هذا واحد
ثم يرمون في عندي نسخة ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النحر لكن يبدو هذا النسخة الثانية ثم يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر
نعم النفر الأخير النفر الأخير نعم
رواه الخمسة صحة الترمذي وابن حبان.
هذان الحديثان فيهما الدلالة على أن المبيت بمنى من المناسك دل على ذلك إذن فعله صلى الله عليه وسلم فإنه بات بمنى ليلة ليالي أيام التشريق وبات فيها المسلمون ورخص لمن رخص له من الصحابة كما رخص للعباس في ترك المبيت بمنى من أجل سقايته لأنه يعني هو صاحب السقاية سقاية زمزم ليسقي الحاج هناك، يستخرج الماء ويسقي الحجيج ويسكون الحجيج من زمزم، ويسكونهم أيضا من أنواع الشراب الطيب. وكان قريش تقوم بأعمال إكرام للوفود إلى بيت الله، فرخص لهم في ترك المبيت من أجل السقاية ليقوم بهذه الوظيفة. استدل باستئذان العباس وترخيص النبي أنه رخص له، استدل به على وجوب المبيت، لأنه لو كان اختياريا محتاج إلى أن يرخص له، لكن الأمر يعرفون أنه أمر اختياري، من شاء بات ومن شاء راح وبات في أي مكان. لكن هذا يدل على أن المبيت يعني أمر لازم، فهذا هو وجه الاستدلال. خذوه من لفظ استأذن العباس النبي صلى الله عليه وسلم في ترك المبيت من أجل سقايته. ومثل ذلك حديث عاصم في أنه عليه الصلاة والسلام رخص لرعاء الإبل في ترك البيتوتة بميناء، كذلك يرمون يوم النحر جمرة العقرب. ويرمون الغداء الذي هو الحادي عشر، كأنهم يتركون المبيت ويعودون ويرمون ليومين. فإذا رموا الحادي عشر ليومين يعني، فيقدمون رمي الجمرات الثلاث لليوم الثاني عشر، يقدمون ويرمون في اليوم الحادي عشر، ثم يرمون يوم النفر. يأتون إذن يأتون في يوم النفر الأخير يعني لرحيل الحجاج. والشاهد أنه رخص لرعاء الإبل. إذن فما ترك أحد المبيت بميناء إلا لحاجة ومصلحة عامة، ويقاس على هؤلاء أصحاب الخدمات، خدمات الحجاج، يمكن مثل يعني مثل أطباء أو العاملين في المستشفيات، ومثل أصحاب يعني ورجال الأمن كذلك يعني يقومون بالأعمال الأمنية، الأعمال الأمنية في مكة وفي المشاعر، كلهم يمكن أن يعتبروا كالرعاة الإبل. والقائلون بوجوب المبيت قالوا إن ترك المبيت كله من غير يعني عذر من هذا النوع فعليه هدي، لقول ابن عباس من ترك نسكا أو نسيه فليهلك دما. وقالوا إن ترك ليلة فيجب عليه كذا طعام، لكن هذا لا نعلم له دليل، ما هو إلا محض اجتهاد. فمن لم يجد مكانا بمنى يستريح فيه كما يستريح سائر الحجاج فإن له أن يبيت أيضا، لأن هذا الواجب أصبح غير مستطاع ولا واجب مع عجز. فمن لم يجد ما يبيت فيه فإنه يبيت حيث شاء. ولا يظهر لي أنه يلزم من لم يجد سكنا في منى أنه يلزمه أن يأتي فيه ويجلس في منى ساعات يعني على في حافة الشارع أو على الرصيف ويبقى ساهرا، فإن هذا فيه حرج، لكن ينبغي للمسلم أنه يهيئ نفسه يعني لتحصيل ما سكن يلتمس السكن. يعني بعض الناس يستطيع أن يحصل على سكن فيذهب فيستأجر في العزيزية ويفضل أن يستأجر في العزيزية ولا يستأجر في
ميناء
ولا يستأجر في ميناء، هذا غلط. نعم اللي بعده.
صلى الله عليك. بالنسبة بارك الله فيك، من لم يبت ليالي التشريق عليه كل ليلة دم؟
لا لا دم واحد. لا لا. نعم.
وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله
كانوا ما يلزم لكنه استحسانا كونوا مع الحجاج هذا يعني كانوا أكرم من هيئة الحج كونوا معه حسب من كونه يعني هذا استحسان يستحسنه بعض المشايخ. نعم.
كم منها سواء الله من
ما أدري عندنا إذا لم يكن عليه فيه إجحاف ولا يعني مغالاة يعني شيء مثل سائر الناس يرتبس. نعم.
وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، متفق عليه. وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ رواه أبو داود بإسناد الحسن.
هذا الحديثان فيهما الدلالة على مشروعية الخطبة في يوم النحر وفي يوم الرؤوس وهو أوسط أيام التشريق، أي يوم النفر الأول وهو 12. وهذه الخطب لتعليم الناس أحكام المناسك، في يوم النحر يعلمهم أعمال ذلك اليوم ويجيب على أسئلتهم كما تقدم، وفي وسط أيام التشريق يعلمهم أيضا أحكام الرمي وأحكام النفر، يعني الأحكام المناسبة التي يحتاجون إليها في يومهم ذلك وما بعده. نعم. الثاني.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، رواه مسلم.
قصة عائشة معروفة، إنها رضي الله عنها جاءت محرمة بعمرة فلما حاضت منعها ذلك من إتمام عمرتها، فبقيت لما دخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وقد نفست دخل عليها وهي تبكي فقال إن هذا الشيء كتبه الله على بنات آدم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وفعلا بقيت على حيضتها إلى يوم عرفة، وقد أحرم الناس بالحج، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام في يوم التروية أن تحرم بالحج تدخله على العمرة، فصارت بذلك قارنة. فلما قضت المناسك طافت وسعت، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، وهذا هو عمدة من قال إن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، القارن خلافا لمن قال إن عليه طوافين وسعيين، ويدل لذلك فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يسع مرة أخرى قطعا، هو والذين بقوا على إحرامه ممن ساق الهدي لم يطوفوا طوافا ثانيا، لم يسعوا بين الصفا والمروة، لم يطوفوا طوافا ثانيا أي بين الصفا والمروة، فاكتفوا بالسعي الأول طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. أما من لم من ليس مثل الحائض التي فإنه إذا قدم يطوف للقدوم ويسعى بين الصفا والمروة، وإذا عاد من عرفة يطوف طواف الإفاضة. ولو قدر أنه يضيق عليه الوقت وقدم وقصد إلى عرفة فإنه تصير حاله كحال عائشة رضي الله عنها تماما، يطوف إذا عاد من الوقوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ويكفيه ذلك لحجه وعمرته. حسبك يا وليد، اقرأ عليها ما قال الشارع على حديث عائشة: إذا رميتم وحلقتم. فائت فائت
طوافك بالبيت؟
لا، اللي قبل اللي قبل اللي أمس: إذا رميتم وحلقتم.
نعم حسنا. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء، فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف، لأنه من رواية الحجاج بن أرطأة وله طرق أخرى مدارها عليه، ويدل على أنه بمجموع الأمرين رمي جمرة العقبة والحلق يحل كل محرم، يحل كل محرم على المحرم إلا النساء.
يحل إذا
يحل كل محرم على المحرم إلا النساء، فلا يحل وطؤهن إلا بعد طواف الإفاضة. والظاهر أنه مجمع على حل الطيب وغيره إلا الوطأ، إلا الوطأ بعد الرمي وإن لم يحل. والظاهر أنه مجمع على حل الطيب وغيره،
حل الطيب وغيره نعم،
إلا الوطأ بعد الرمي وإن لم يحلق.
شلون هكذا؟ والذي إيش مجمع
على حل الطيب وغيره؟
شو يقول؟ شو يقول؟
إلا الوطأ.
قبلك الجملة.
والظاهر،
والظاهر
أنه مجمع على حل الطيب وغيره.
إيه ما هو جزم يعني.
إلا الوطأ بعد الرمي وإن لم يحلق. انتهى. ما طريق.
غريب غريب. يجيبها الطريقة المختصرة.
يقول الشيخ محمد: قال العلماء بالتحلل الأول عند رمي جمرة العقبة. لقوله في حديث أم سلمة، قال بعض العلماء بالتحلل الأول عند رمي جمرة العقبة لقوله في حديث
يقول
أم سلمة.
قال بعض العلماء.
نعم.
شوف يقول قال بعض العلماء. التقابل بين الكلامين. نعم.
بالتحلل الأول عند رمي جمرة العقبة لقوله في حديث أم سلمة: إذا رميتم جمرة العقبة فقد حللتم من كل شيء إلا النساء. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع التلبية عند رمي جمرة العقبة، وهذا يدل على انتهاء النسك. لكن القول الراجح أنه لا يحل إلا بعد الحلق، لقولها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله عند الطواف.
الحديث اللفظ المشهور: ولحله قبل أن يطوف بالبيت. انتهى. طيب كذلك الحديث اللي قريته التوف قل كلام الشارع على المبيت الشارع.
نعم. قال فيه دليل الحديث العباس. قال فيه دليل على أنه يجب المبيت بمنى ليلة ثاني النحر وثالثة إلا لمن له عذر، وهذا يروى عن أحمد. والحنفية قالت إنه سنة. قيل إنه يختص هذا الحكم بالعباس دون غيره، وقيل بل وبمن يحتاج إليه في سقايته وهو الأظهر، لأنه لا يتم له وحده إعداد الماء للشاربين. وهل يختص بالماء أو يلحق به ما في معناه من الأكل وغيره، وكذا حفظ ماله وعلاج مريضه. وهذا الإلحاق رأي الشافعي، ويدل للإلحاق الحديث ذاك الحديث عاصم.
الله المستعان.
يقول الشيخ محمد على قوله فيه دليل على أنه يجب المبيت، قال: لهذه الأدلة: أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات في منى وقال: خذوا عني مناسككم.
هذا دليل عام.
ثانيا، لأن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في عدم المبيت. ثالثا، لأنه داخل في عموم قوله: واذكروا الله في أيام معدودات، والذكر يكون بالقول والفعل. ومن العلماء من قال بأنه سنة، واستدل لذلك بأنه مراد لغيره، فإن المقصود الأعظم هو رمي الجمرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات لإقام ورمي الجمرات لإقامة ذكر الله، ولم يقل والمبيت بمنى، ولأن الأصل براءة الذمة وعدم التأثيم بالترك. وأما قوله خذوا عني مناسككم، فإن فعله ليس واجبا كله بالاتفاق. وأما استئذان العباس فإنه لا مانع أن يستأذن في ترك مستحب، ولكن الذي يظهر وجوب المبيت أكثر الليل، ولكن لا يلزمه الدم إلا إذا ترك المبيت ليلتين إن تعجل، أو ترك المبيت ثلاثا إن تأخر. ولو تركه الإنسان للتشاغل بمصالح الحجاج فلا بأس بذلك كالأطباء والجنود قياسا على السقاية والرعاة، فإن كان لمصلحة خاصة كأن يضيع ولده أو مريضا فإن الذي يظهر أن الشرع يرخص في هذا فلا شيء عليه.
كلام طيب إن شاء الله. رحمه الله، رحمه الله، حسبك ناصر. نعم.